بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات، وأن يجعلها عونا لطاعته، عونا على طاعته ومحبته ومرضاته. فإن الله إذا أحب عبده بارك له في عمره، ويسر له الخير في أوقاته. فإن الجور يمضي إما للإنسان وإما على الإنسان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإن خير ما يبارك بسببه في الأعمار والأوقات طاعة الله جل جلاله، وهي التي تؤذن بالبركة في العمر والبركة في الفراغ وأوقات العطل. فمن ضحى لوجه الله عز وجل فاغتنم أيام فراغه وأيام عطلته فيما ينفعه في دينه أو دنياه أو آخرته، فإن الله يحبه ويجعل ذلك العمل منه وسيلة صالحة فيما بينه وبين الله عز وجل. وإن خير الطاعات الله سبحانه وتعالى طلب العلم والحرص على التزود من العلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يحيي الله به قلوب العباد ويصلح به حال العبد في الدنيا والمعاد، يرفع به درجته ويعظم به أجره ويكفر به خطيئته. فالحمد لله على فضله، والشكر له على توفيقه وإحسانه وبره. وكم من محروم من العلم حال بينه وبين العلم ما حال من العوائق، ولكن الله لا ييسر العلم ولا يسهله إلا لمن أحب. ومن تيسير العلم تيسير مجالسه وسهولة ذلك من الله جل جلاله حينما يبعد عن الإنسان الشواغل والمشاغل. فلنحمد الله جميعا على توفيقه ونشكره على فضله ومنه. وإننا ينبغي أن نتواصى به جميعنا التواصي بالإخلاص في عمارة الأوقات في طاعة الله عز وجل. فالإنسان إذا بارك الله له في عمره فقضاه في طلب العلم أو في طاعة أو في قربة أو في صلة رحم أو في بر والد أو والدة أو غير ذلك من الطاعات، لا ينقصه إلا أن يسأل الله الإخلاص. فيوطن طالب العلم نفسه دائما على الإخلاص. قد قال بعض العلماء: لو أن العالم يوصي طلابه في كل مدن بل بكل ساعة بالإخلاص لوجه الله ما كان ذلك كثيرا على حق الله سبحانه. الإخلاص هو الخير كله وجماع الخير كله في الإخلاص لله جل جلاله. أن يقتل الإنسان وجه الله، وأن يخرج إلى حلق العلم يبتغي ما عند الله، وأن يبث في حلق العلم يبتغي ما يرى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فعندها إذا أخلص بالله قلبه أطرح الله له ظاهرة وفتح له أبواب رحمته، حتى ولو جلس في مجلس العلم ولم يفهم ما يقال فإن الله ينفعه بهذا المجلس. فقد تغفر ذنوبه وتستر عيوبه وتفرج كروبه. العلم كله خير وبركة. فمن الناس من يعطيه الله العلم كاملا فيأخذه بضبطه وإتقانه وإخلاص لوجه الله فيه، ويحفظ كل مسألة ويضبط كل ما يقال، ثم ينفعه الله عز وجل بالعمل، ثم ينفعه بالتعليم. ومن الناس من هو دون ذلك، ليس هناك أعظم بركة من هذا العلم، لأنه مأخوذ من القرآن. الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وإذا بارك الله في الأصل بارك في فروعه، والفرع تابع لأصله. فإذا أراد الإنسان أن يبارك الله له بعلمه أتقنه على أتم الوجوه. فإذا جلس في مجلس العلم ولم يتقن النتائج كلها فليحمد الله جل جلاله أن الله بارك له في عمره، فمرت عليه الساعة في ذكر الله عز وجل ويحمد الله جل جلاله من كل قلبه أن الله آواه أن الله سبحانه وتعالى جعله يأوي إلى مجالس العلم وإلى رياض الذكر. فهذه نعمة وكفى بها نعمة. هم القوم لا يفخى بهم جميعا. فقد يحرم الإنسان مجالس العلم إذا لم يشعر بقدرها. فأنت مستجيب في مجلس العلم مهما كان حالك ما كنت متقيا لله مخلصا لوجه الله عز وجل. بركة عظيمة وخير كثير. الأمر الثالث أيضا ربما أن الإنسان تصعب عليه المسائل ويريد ضبطها وتكثر عليه فيجد نوعا من السعامة ونوعا من الملل لكثرة المسائل. فلا ينبغي للإنسان أن يسعى ولا ينبغي لطالب العلم الحق أن يمل. فمن هومان لا يشفعان طالب علم وطالب دنيا وشتان ما بينهما. أحدهما يخوض في ضمار رحمة الله عز وجل والآخر يخوض في المنهيات والمهلكات حتى تهلكه والعياذ بالله. فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا عليك. فكما ترى ولله المثل الأعلى كما ترى التاجر وهو في تجارته يسهر ليلا ويتعب جسمه ويذل نفسه في بعض الأحيان يقف مواقف يتوسل ويرجو الخادم والعامل عنده من أجل أن يضرح الألف والألفين. ربما قال العالم جني يريد أن أخرج كل أرجوك أن تبقى معي من الساعة يذل نفسه من أجل الدنيا. وأنت والله أشرف وأعظم وأكمل عند الله سبحانه وتعالى متى ما صبر ولم تذل. فإن الله يمتحن كل من جلس في مجالس العلم يمتحنه بالشراب يمتحنه بالثناء والمدح والسمع والرياء والسآمة والمنى. فلا يمن الإنسان ومن يمن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز بما سواه أذلنا الله. فلا عز إلا بهذا العلم. والله إن هذه الكلمات والمسائل ربما تراها أنها يسيرة ولكن ضبطها وإتقانها رحلة للعبد في الدنيا والآخرة. ويخلف الله لك بهذا العلم الهيبة والمحبة والإكرام والإجلال في صدور الناس متى نستقيم الله عز وجل وتعلم أن كل مسألة تتعلمها وتضبطها وتعطيها حقها من الإتقان لوجه الله وفي الله وابتغاء ما عند الله ما هي إلا درجات لك عند الله سبحانه وتعالى. فلتستقل أو تستشهد. فينبغي علينا دائما التوافق. أقول هذا لأننا بحاجة دائما ونوصي بعضنا بعضا بحقوق هذا العلم خاصة إلى أصبح المجالس بالساعة والساعتين والثلاث. وكان العلماء رحمهم الله يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهم في مذاكرة العلم ومدارسة العلم ومناقشة المسائل. الحصل الذي نأخذه في مجلس أو مجلسين هم يأخذون السطر والسطرين ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. ليس من بعض منهم في وصفهم وإتقانهم في ملاحظ لا والله هم قوم أهل العلم والمعرفة والإتقان وزمانهم قليل من الحسن قليل المحن. لكنهم يريدون ضبط كل مسألة فتقرأ الكلمة وتشرح لغة وتشرح اصطلاحا ويبين حكمها ويبين دليلها ثم يبين الخلاف فيها ثم يقول الراجح ثم بعد هذا كله تعرض على الطلاب. وكان الشيخ يجلس إلى العشرة إلى الخمسة عشر فيتقنهم يحفظ طالب كل المسألة فيسأل هذا ثم هذا ثم هذا حتى يتم المسائل عليه كله. فينظر الوقت كله في مذاكرة هذين السطرين وهذا كله من باب الإتقان والحفظ. فهم في السطرين الثلاث والأربع ساعات والخمس ساعات كلما جاءت ساعة ازداد شوقهم للعلم أكثر وزادت محبتهم وإجلالهم للعلم أكثر. لكن إذا كثرت الغفلة وتأخر الزمان صار العلم أصعب وصار الصدر في مجال العلم أصعب. لذلك احتاج طالب العلم دائما أن يوصل أن يوصل وكلما وإذا زاد في الشوارع للإنسان وصعب عليه التفرغ للعلم وصعب عليه ضبط العلم فإن درجته عند الله أعلى وثوابه عند الله أكثر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حال هذا الزمان وأمثاله للعامل فيهن أي في مثل هذه الأيام الكثيرة في الفتن والمحن والشواغل فيهن مثل أجر خمسين. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم إنكم تجدون على الحق أعمالا وهم لا يجدون على الحق أعمالا. فالإنسان كان السلف يجدون العين من النفس الصالحة المؤمنة الموانة التي تلوم الإنسان على كل ثانية وعلى كل لحظة، وكانوا يجدون على الحق أعوانا من قرنائهم، وكانوا يجدون على الحق أعوانا حتى من أبنائهم ذرياتهم وأزواجهم. ولكن اليوم لو أراد الإنسان أن يتفرغ لأيام يطلب فيها العلم شغل بأهله وشغل بولده وشغل بمشاغل تشيط به من كل حدب وخوف. النقطة الأخيرة التي أحب أن ننبه عليها، دائما ينبغي على طالب العلم أن يشعر أن هذا العلم قريب إلى قلبه، حتى ولو كانت المسألة غريبة لا تبتعد عن العلم. يعني من الأمور التي يشعر بها طالب العلم ضبط العلم أن يحس أن المسألة غريبة وأنها عجيبة وأنها بعيدة عن حاله، وأنها فلا يزال يبتعد عنها فتبتعد عنه، وحينئذ يفهم درجتها وأجرها. العلم دائما تجعله شيء خاصة طالب العلم المفرغ للعلم فرض عليك أن تتقنه. وكم من مسائل تعلمناها ما كنا والله نظن أننا نسأل عنها فضلا عن أن نبتلى بها، فإذا بنا في يوم من الأيام تقع لنا هذه المسألة ونحتاج لجوابها لأنفسنا، وإذا بنا يوم من الأيام نبتلى بالسؤال عنها أمام الناس وأمام الأمة فنفع الله بها ما شاء. لا تبتعد عن العلم، فالعلم هو بذاته بعيد عنك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة محفوظة بالمكان، فكيف إذا ابتعد الإنسان عنه؟ ولو حاول الإنسان أن يقترب منه تباعد العلم عنه حتى يعظم أجره. لذلك انظر إذا أردت أن تحفظ سورة من القرآن ربما تجد في الشهور وأنت تريد إتقانها وغفظها حتى تصل إلى ما تريد. يمتحن الله صبرك، يمتحن الله حبك، فإذا وفقت في أكمل الدرجات وأفضلها أعطاك الله الشر على أتم وجهه وأكمله. فالشاهد من هذا أن لا نشعر أن مسائل هذا العلم بعيد عنه. والله إن الأمة بخير ما اعتزت بهذا الدين، والاعتزاز بالدين أول ما يبدأ بالعلماء إذا قلنا بالعلم. لا تقل هذه مسائل غريبة، ولا تقل الفقهاء يكتبون أشياء غريبة، أبدا تدرس المسائل وتتقنها لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة وعلى أصول صحيحة اقتضاها علماء الشريعة والأمة. فتصبح هذه المسائل لها في قلبك المحبة ولها في قلبك الإجلال والرغبة، لأنك إذا رغبت شيئا أتقنته، وإذا أحببت شيئا طلبته. والفجوة التي بين طالب العلم التي تجعله يسأل ويمل ويعرض عن مجالس العلم أو يسأل عن مجالس العلم عدم شعوره بهذا العلم. ولما أحس الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم بعظم شأن الوحي كانوا أوعى الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يجلسون في العشر آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها ويعلموا حلالها وحرامها ويعملوا بها. فأعطوا العلم والأمن، بورك لهم العلم. عشر آياتهم جهادك في الشغل والفهم وأهل اللسان والبيان، وكان الرجل منهم يعرف مدلولات الكلام مدلولات الألفاظ عامه وخاصه ومطلقه ومقيده وظاهره وباطنه ومفهومه ومنطوقه، كل هذا كان عندهم بين أيديهم كالشيء السهل المنال. ومع ذلك كانوا لا يتجاوزون العشر آيات. فلما أقسموا العلم على أتم وجوهه وصبروا على منازله وأشواره وصابروا بورك لهم في العلم. فلذلك ينبغي على طالب العلم دائما أن يحب هذا الدين وأن يعتز بهذا الدين. والله لو كنا في أصعب مسألة من مسائل الحيض والنفاق فهو ديننا، وهو شريعة وهي شريعتنا التي بها نعتز وبها نفتخر. وحينما نرى أهل الدنيا وهم يتعلمون الكيمياء والفيزياء ويصدرون ويفتخرون، وتجد الهندسة يفتخر بهندسته والكهرباء يفتخر بعمله، وكل يتباهى ويسمو ويعلو بما عنده من حطام الدنيا، فكيف وأنت تشتري سلعة الله الغالية؟ كيف من يطلب العلم؟ كمية ضمن الوحي ينبغي علينا دائما أن نعتز بكل مسألة وبكل حكم وبكل شرع، لأنه تنبيه من حكيم حميد. فلما كان السلف الصالح رحمه الله والتابعين من الإحسان على هذه المشاعر لهذا العلم المبارك، وأعطوا العلم خالص حبهم وصادق ودهم، سلوا بهذا العلم اللي علم سلوى، والله إنها لسنس الإنسان لذة النفس ولذة الأهل والمال والولد، من أعطى العلم كله ذلك له في هذا العلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل، أن يبارك لنا فيما تعلمنا وعلمنا، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم.
يقول رحمه الله تعالى: والشفعة الاثنين بحق بقدر حقيهما.
يقول المصنف رحمه الله: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. هذه المسألة من مسائل الشفعة مفرعة على ما تقدم، فقد بينا أن الله عز وجل شرع الشفعة للشريك، وبينا محل تلك الشفعة، فلا إشكال أنه لو كان معك شريك وبعت أو باع ولم يقاتل وباع نصيبه فأردت أن تشفع كان لك ذلك. لكن السؤال: لو كانت الأرض التي وقعت فيها الشفعة بين ثلاثة أشخاص، أنت ومعك شريكان، إذا باع واحد من الشريكين فحينئذ يرد السؤال: هل الشفعة تكون لواحد منكما أو تكون لكليكما؟ وإذا كانت لك ولمن معك وهو الشريك الثاني، فهل تقسم بينكما بالسوية أو تكون على قدر الملك؟ المسألة الأولى: الشفعة تثبت للإثنين معا وللثلاثة وللأربعة، أي لبقية الشركاء الذين لهم شراكة مع البائع في هذا العقار الذي لم يكن. إذن تثبت الشفعة لأكثر من واحد، هذه المسألة الأولى. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله وسلف الخلف كلهم على أن الشفعة تثبت لأكثر من واحد، وأنها لا تختص بالإثنين فقط إذا باع أحدهم، بل ممكن أن تكون الشفعة لأكثر من واحد. المسألة الثانية: إذا كانت لأكثر من واحد فهناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشخصان الباقيان يكون نصيبهما بقدر واحد، مثل لو أن ثلاثة اشتروا أرضا بثلاثمائة ألف ريال فباع واحد منهما، فمعنى ذلك أنه قد بيع ثلث الأرض، والإثنان المتبقيان والباقيان كل منهما يملك ثلثا من الأفلاس التي لم من الأرض كلها. فإذا كان لكل واحد منهما مثل نصيب الآخر ما في إشكال، لأنهما سيقتسمان الشفعة. فنقول: لكل واحد منهما لك حقا في الشفعة النصف. فإذا كانت الأرض بثلاثمائة ألف فباع واحد منا ونحن ثلاثة نصيبه بمئتين ألف، هذا النصيب الذي باعه بمئتين ألف يقال لي ولمن معي اشفع في هذا النصيب الذي يبيع بالنصف، فيدفع كل واحد منكم مئة ألف ويأخذ نصف الثلث الذي هو ثلث الأرض المباعة، نصف الأرض المباعة الذي هو ثلث الأرض كلها. إذن الشفعة الاثنين يعني الباقية المتبقية بقدر حقيهما. إذن إذا كان النصيب واحدا كان تكون الأرض أثلاث ما في إشكال، لكن المشكلة لو كانت الأرض التي بيعت يعني لثلاث شركاء، أحدهم يملك الربع والثاني الربع والثالث له النصف، فباع أحد الاثنين الأولين ربع الأرض الذي يملكه، لو فرضنا زيد وعمر ومحمد، محمد له نصف الأرض وزيد له الربع وعمر له الربع،
فباع زيد أو عمرو، إذا باع زيد ربع الأرض هي الغير بالسؤال كيف تكون الشفعة؟ هل هي بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟ هذه مسألة عند العلماء، هل الشفعة لاثنين فأكثر بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟ إذا قلت بعدد الرؤوس تقسم الأرض بين الاثنين إذا كانوا اثنين يصبح يشفع كل واحد منهما في نصف الربع اللي هو الثمن ويأخذه بنصف القيمة، هذا بعدد الرؤوس. وإذا قلت بقدر الشفعة وهو الصحيح يصبح محمد يشفع في ثلثين الربع وزيد أو عمر يشفع في الباقي وهو ثلث الربع، لأنها بقدر الحق. وبناء على ذلك إذا تعدد الشركاء وباع ثلاثة فأكثر كانوا ثلاثة فأكثر فباع واحد نصيبه نظرنا إلى حصة الباقين وأعطيناهم حق الشفعة كل بقدر حصته، فإن كان الثلث فالثلث، إن كان الربع فالربع، إن كان النصف فالنصف على التفصيل الذي تقدم. إذن أولا الشفعة لا تختص بما إذا كان الشافعي واحدا، بل تشمل أكثر من شافع في الأرض الواحدة إذا كان الشركاء أكثر من شريكين. المسألة الثانية إذا ثبت أنها تكون لأكثر من شريكين فإنها بقدر الحصص والحق ما بعدد الرؤوس، وهذا على أصح قول العلماء رحمهم الله، لأن الشفعة استحقت في الملك وهذا يملك من الأرض أكثر مما يملكه أخاه فاستحق أن يشفع بقدر ما يملك. هذا مراد المصنف، والشفعة باثنين أي فأكثر بقدر حقيهما الاثنين، يعني إذا تبقيا، وليس المراد الاثنين يعني أن إذا باع أحدهما والآخر أراد أن يشتري، إنما هي إذا كان الشريكان إذا كان الشركاء متفقين اثنين فأكثر اثنين،
فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.
إذا قلنا إن الاثنين فأكثر لهم حق مقاتلة في هذا النصيب الذي فيه، فلو أن أحد الاثنين قال لا أريد، فيرد السؤال هل تشفع بقدر الشفعة أو يجب عليك أخذ الكل؟ قال رحمه الله إما أن يأخذ الكل أو يده، إما أن يأخذ النصف كله الذي يبيع أو الربع كله الذي يبيع أو الثلث كله الذي يبيع، وإلا امتنع عليه أن يأخذ قدر حصته، يعني يأخذ قدر حصته إذا زاحمه شريكه. أما إذا تراجع شريكه فنقول لا تأخذ الكل، يا ترد تترك الكل. وهذه المسألة فيها إجماع من أهل العلم رحمه الله، وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتاب المشهور بالإجماع، بين أن أهل العلم اتفقوا على أنه إذا كان اثنين فأكثر ورجع أحد الشركاء عن الشفعة نقول للباقي إما أن تأخذ الكل أو تترك. نعم.
وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذه، فللشفيع أخذ أحدهما. قال رحمه الله وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه.
إن اشترى اثنان حق واحد، كل هذه المسائل فروع على ما تقدم، وهي تجزئة الشفعة على قدر النصيب وقدر الحق، وكذلك على حساب الضرر الداخل. فلو أنك شريك مع واحد في أرض، اشتريتما هذه الأرض بمئة ألف ولكل واحد منكما نصفها، فباع صاحبك نصفه الذي يملكه على اثنين وباع هذا النصف فرضا بمئتين ألف، كل منهما أراد ربع ربعا اشترى ربع، يعني إذا كان له النصف فتكون منقسمة على ربعين، فاشتريا هذا النصف بمئتي ألف، اشتراه زيد وعن من شريكه، فيجوز لك أن تشتري من زيد أو تشتري من عمرو، فيجب أن تدفع شفط واحد منهما وتشتريها، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، فيجب لك أن ترضى بشريك وأن ترضى الآخر. إذا رضيت بأحدهما شريكا لك، قلت أنا أريد أن أشفع في نصيب زيدي، أنا أرضى بعمر ولا أرضى بزيد، أو العكس أرضى بزيد ولا أرضى بعمر، أو الضرر يأتيني من زيد ولا يأتي منها، فاشتريت نصيب زيد كان لك، لك أن تأخذ نصيب زيد ولك أن تأخذ نصيب عمر. ولذلك في هذه الحالة يجب تفريق الصفقة، لأن كل منهما له نصيب، كما لو باع أحد الشركاء جاز لك أن تشفع في نصيبه.
أو اشترى واحد كفين من الأرضين صفقة واحدة، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه،
اشترى اثنان حق واحد أو واحد حق اثنين، اشترى واحد حق اثنين، عكس المثل الذي كنا أول زيد الذي هو شريكه وعمر باع في بينهما إلى واحد وهو ذكر أو خالد، فذكر من اشترى منهما لك أن تشتري. قلنا باع زيد نصيبه إلى اثنين، لك أن تشتري من أحدهما وتترك الآخر، وبينا السبب أن تخشى الضرر من أحدهما ولا تخشى من الآخر. هنا العكس، إذا كان في الصورة الأولى يشتري اثنان، هنا يشتري واحد ويكون معك شريكان. فلو فرضنا اشتريتما قطعة أرض ب90 ألف، دفع كل واحد منكم 30 ألف، فقسمت الأرض على 3، يعني حيث الأصل 3. فلو كان معك زيد وعمر فباع الاثنان نصيبيهما إلى بكر، فاشترى بكر الثلثين اللذين بزيد وعمر ب100 ألف، اشتراهما. من حقك أن تقول أنا شافع في نصيب زيد أو شافع في نصيب عمرو، يعني تخصص جزءا مما بيع، لأنه ربما دخل عليك بالضرر في النصف ولم يدخل عليك، يدخل عليك في النصف ولا يدخل عليك في الربع، ويدخل عليك في الثلثين ولا يدخل عليك في الثلث الواحد. ولذلك قال يجوز أن تشتري نصيب أحدهما كما لو باع كل واحد منهما لشخص أجنبي. يقولون ألا ترى أنت الآن عندك زيد وعمر باعا إلى بكر، فنقول من حقك أن تقول أنا أشتري نصيب زيد أو أشتري نصيب عمر، فحينئذ لا إشكال تشتري تأخذ نصيب عمر أو تأخذ نصيب زيد. قالوا هذا مثل ما إذا اشترى اثنان أجنبيان، من حقك أن تشتري من أحدنا وتترك الآخر. فالأولى راجعة إلى دخول الضرر بالشخص، والثانية إلى دخول الضرر بالنصيب، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر من جهة الشريك الأجنبي إذا دخل عليه، فهذا راجع إلى الرؤوس للشركاء، وإما أن يدخل عليك الضرر في قدر الشفعة. فإذا دخل، فإذا كان اثنان ويشاركان وكل واحد منكم له الثلث، ما هو مثل شخص يشارك كله الثلثان، فالضرر هنا أعظم لأنه أكبر منك وسيضر بمصالحك أكثر، فلك أن تدفع الضرر عن نفسك لشراء أحد النصيبين دون الآخر، كما لو باع زيد إلى خالد وباع عمرو إلى بكر، كان من حقك أن تأخذ ما باعه زيد أو باعه عمرو وتفرق الصفقة. هذا بالنسبة إلى باع إلى شخص واحد. فإذا باع الشريكان لشخص واحد أو باع الشريك لشخصين، فمن حقك أن تشفع. إن شئت أخذت الكل في كل المسائل ولا إشكال، وإن شئت أخذت البعض بقدر شفطته، وذلك جائز لك دفعا لضرر أجنبي دخيل عليك. إذا أردت أن تخرجه كلية تخرج واحد وتبقى الثاني في المسألة الأولى، أو دفعا للحظ والنصيب الزائد الذي تتضرر بزيادته، فقد تقبل من شريك يساويك ولا تقبل من شريك هو أكثر منك، لأن المضرة تكون أعظم ويكون تصرفه أكثر ويكون استحقاقه بالتصرف الأعياد أكثر مما لو كان مالكا لثلث أو كان مالكا لما هو دون نصيبه. نعم.
واشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة.
أو اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة. صورة المسألة لو كان لك شريك في أرض بداخل مكة وأيضا هناك أرض خارج مكة سواء هذا الشريك أو غيره، فلو أن شريكك في الأرض، نأخذ المثال الأول، لو اشتركت مع محمد في أرض بداخل مكة وأرض بخارج مكة مناقصة بينكم، اشتريتم الأرض مثلا بمليون التي في داخل مكة بنصف مليون التي في خارج مكة بنصف مليون، تملك نصفها وهو يملك نصفها، فباع محمد نصيبه من الأرض التي في داخل مكة ونصيبه من الأرض التي في خارج مكة في صفقة واحدة، باعها إلى خالد، واشترى خالد إلى النصيبين مثلا بمليون، من حقك أن تقول أريد أن أشرع في نصيبي من أرض التي في داخل مكة ولا أريد أن أشرع بنصيب الذي في خارجها، ولك أن تأتي وتقول أشرع في الأرض التي في خارج مكة ولا أريد أن أشرع في الأرض التي في داخل مكة. فإذا اشترى النصيبين والشقين بصفقة واحدة جاز لك أن تفرق الصفقتين، وجاز لك أن تشتري، جاز لك أن تفرق الشقين ولو كان بصفقة واحدة، وجاز لك أن تشتري أيضا الشقين بالثمن الذي دعم هنا إذا كنت شريكا له في هذه وهذه. لكن لو كنت شريكا له في الأرض التي بداخل مكة وعنده أرض في خارج مكة مع شريك ثاني، فباع اشترى منهم الأجنبي هذه الأرض التي بداخل مكة وخارج مكة في صفقة واحدة بالمليون، في هذه الحالة لو قلت وهو شريك في الأرض التي بداخل مكة لو قلت أريد أن أشفى، فأنت تريد أن تفرق الصفقة الواحدة، ونعرف بحيث نعرف بكم كانت قيمة الأرض التي في مكة وكم قيمة الأرض التي في خارج مكة، فتفرق الصفقة الواحدة، ولذلك قال رحمه الله صفقة واحدة، يعني اشتراهما من شخص واحد صفقة واحدة، ففي هذه الحالة تفرق الصفقة، ما يقال إنهما صفقة واحدة ولا نفرق الصفقة كما بدأ بعض العلماء أن الصفقة الواحدة لا تجزأ ولا تفرق، والصحيح أنها تفرق، ونقول لأهل الخبرة قدروا الأرض التي في مكة كم قيمتها، فقدرت فنقول له إذا أردت الشفاعة ادفع هذه القيمة وخذها.
فيستطيع أخذ أحدهما،
أخذ أحد الشقين والنصيبين ولا بأس بذلك على التفصيل الذي ذكرناه.
وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فليستطيع أخذ الشخص لحصته من الثمن. قال رحمه الله وإن باع شخصا وسيفا،
هذه المسائل كلها يدخلها العلماء، هذه المسائل كلها يدخلها العلماء رحمه الله من باب إثبات قوة الشبهة وضعف الشبهة. في بعض الأحيان تكون الشبهة جارية على الثمن وعلى البيع المعهود المعروف فلا إشكال، وفي بعض الأحيان تجد الشفعة على صور غريبة، يرد السؤال هل ترجع إلى الأصل أو تعتبر مستثناة، ولها أحكام تخصها. فالأصل أن الإنسان يبيع العقار وتكون الشفعة في بيعها واحدة مستقلة، إذا باع العقار مع عقار ثاني قلنا إن له أن يشفع فيرد السؤال، إذا باع العقار مع منقول هناك قلنا إذا باع شقين من أرضين مختلفتين صفقة واحدة بينا الحكم، يرد السؤال الآن باب القسم العقلي، هل إذا جمع بين العقار والمنقول يكون الحكم بثبوت الشفعة، أو نقول إن هذه المسألة مستثناء ولا تثبت فيها الشفعة؟ والجواب أنه إذا كما حكمنا بتجزئة الصفقة في العقارين وأكثر من العقارين لو وقع ذلك فإننا نجزئ الصفقة إذا وقعت بين عقار ومنقول، إذا وقعت بين عقار ومنقول نجزئ الصفقة فنجعل قيمة العقار على حدة وقيمة المنقول على حدة ونثبت الشفعة في العقار. فمثل رحمه الله بالشخص والسيف، وهذا كمثال، وإلا قد يبيع شخصا وطعاما. فمثلا لو قال له أبيعك نصف أرضي التي بداخل مكة في المكان الفلاني مع 100 صاع من الأرض، مع 100 كيس من الأرض، مع 100 كيس من السكر، مثلا 500,000. قال قدك، هذا جمع بين العقار والمنقول. قال يا فلان عندي سيارة وعندي نصف أرض وأنا محتاج إلى نصف مليون، عندي رائحة، ما رأيك لو أعطيتك السيارة مع نصف الأرض التي لي بمكة نصف مليون؟ قال قدر. إذن باعه عقار وباعه مع العقار منقولا. ففي هذه الحالة ننظر كم قيمة الطعام، كم حظ الطعام في الصفقة، وكم حظ النصف من الأرض من الصفقة التي هي نصف مليون. فوجدنا أن أهل الخبرة يقولون هذه الأرض قيمتها 300,000 والطعام قيمته 200,000، فنقول حينئذ تدفع وتدفع له 300,000. تجزأ الصفقة ويعرف نصيب العقار من نصيب المنقول، ويؤمر الشريع بدفع ما يستحقه نصيب البائع من العقار.
أو تلف بعض المبيع،
أو تلف بعض المبيع. هذه المسألة صورتها لو اشتريتما أرضا في مخطط، وهذه الأرض جاء شيء فأفتاحها أو غرقت، كانت على بحر فغرقت، ففي هذه الحالة لما غرقت بقي ثلثها، بقي ربعها لم يصبه شيء. شريكك كان قد باع هذه الأرض، وهذا النصف الذي باعه قبل أن تشفع جاءت هذه الكارثة فاجتاحت مجتاحة من الأرض، فتلف بعض المدينة. فيرد السؤال، هل من حق الشريك والشفيع أن يشفع فيما بقي من الأرض أو ليس من حقه؟ والجواب، كما جزأنا في حال الصفقات نجزئ في حال الإتلاف والفساد. فإذا تلف بعض الأرض أو بعض المزرعة، كأن تكون مزرعة وفيها زرع وقيمتها مثلا 1,000,000، باع أحدكما نصيبه 500,000، ثم جاء إعصار وأحرق نصف الأرض وبقي نصفها، فهل من حقك أن تشفع؟ وإذا شفعت يقدر التالف فتسقط قيمته، أم أنه يجب عليك أن تدفع القيمة كاملة؟ قال بعض العلماء، إذا نزلت مصيبة في الأرض وأتلفت بعض الأرض أو أتلفت بعض الزرع فنقصت القيمة، ينظر إلى قدر التالف ويحسب من قيمة الشفعة. فإذا كان هذا النصف الذي باعه شريكك من المزرعة وهي سليمة طيبة قيمته 500,000، ثم بعد التلف أصبحت القيمة 250، ففي هذه الحالة يكون يسقط قيمة التابع وتدفع وتعطي قيمة 250، تعطي قيمة 250، يعني الثالث لا يشتري ولا تدفع بأصل القيمة، يعني لا تطالب بدفع قيمة الشق الذي أو النصيب الذي باعه في الأصل، إنما تدفع بقدر الحصة مما تبقى. مناسبة هذه المسألة أنها تابعة لمسألة تجزئة الصفقة، فكما أنها تجزأت الصفقة في حال الجمع بين العقار وغيره سواء كان من جنسه أو غير جنسه، كذلك في صورة العكس وهي النقص، هناك في حال الزيادة تجزأ، كذلك هنا في حال النقص تجزأ. ونقول من باع أرضا نصيبه من أرض ثم تلف شيء من ذلك النصيب وبقي بقية الأرض، فإنه يطالب الشفيع بدفع قيمة الأرض بعد الثلث لا قيمتها الأصلية. ما نقول له ادفع 1,000,000 إنما نقول ادفع 250,000 إذا كانت قيمة الأرض بعد حدوث هذه الحادثة أو الكارثة تساوي هذا القدر. نعم.
ثم الشفيعي أخذ الشخص لحصته من الثمن.
أخذ الشخص لحصته من الثمن كما ذكرنا أن هذا الضرر والفساد والإفلاس لا يتحمله الشفيع.
نعم. ولا شفعة لشركة وقفه.
يقول المصنف رحمه الله ولا شفعة لشركة وقفه. هذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى شيء من الشرح والتوضيح، لكن نحله إن شاء الله باب الوقف. عند العلماء خلاف، إذا أوقفت شيئا من أرض أو نحوها في المزارع نحوها، لو أوقفت هذا الشيء هل يزول ملكك عنه بالكلية ويصبح ملكا لله عز وجل، أم أن ملكيته تبقى؟ إذا قلنا إن الوقف تزول ملكية بمجرد إيقاف صاحبه له، فحينئذ لن تستطيع أن تثبت الشفعة، لأن الشفعة يشترط فيها أن يكون الشفيع مالك والوقف ما يملك الأرض. ولذلك هذا مقرر على أصل، وهو أنه يشترط في الشفعة ما يشفع أحد إلا في شيء يملكه. ولو أنك كنت شريكا مع شخص ثم باع هذا الشخص نصيبه ثم أوهبه تصرف فيه ثم بعت أنت نصيبك ثم باعه نصيبه، ليس من حقك بعد الهبة وبعد البيع من حقك الشفعة، لأنه زال ملكك. فإذا زالت ملكية الشفيع عن نصيبه الذي يستحق بفضله الشفعة قبل أن يطالب الشفعة وقبل الحكم بالشفعة، فإنه حينئذ تسقط الشفعة. فهو إذا أوقف الأرض أزال ملكيته عنها. فإذا أزال ملكيته من الذي يشفع؟ ومن هنا قال رحمه الله لا شفعة في شركة وقف. ويكون تكون الشركة في وقف عامة وخاصة، الأوقاف الخاصة مثل أن يقول لأولادي ويخصص الوقف لأولادي أو لبني فلان يخصصهم، يكون الوقف عاما يكون لفقراء النساء المسلمين، له نوع من العموم النسبي لفقراء المسلمين لمساكين للمجاهدين ونحن ذلك. نعم. فالشاهد هنا إذا قلت أن الوقف ما يملك يصبح في هذه الحالة إذا كان النصف المتبقي وقف وباع شريك الوقف، شريك الوقف كيف؟ مثاله لو أنك مع شخص اشتريتما أرضا، فقام هذا الشخص وأوقف أرضه لله عز وجل على أي وجه من أجل الأوقاف، فلما أوقفها بعت أنت نصيبك، ليس من حقه أن يشفع بشركة الوقف، لأن ملكيته قد زالت في الوقف. من شرط ثبوت الشفعة أن يكون الشفيع مالكا حتى يستحقها، فأضر عن نفسه. قالوا في هذه الحالة ما شفعة للوقف. وبناء عليه يكون إسقاط الشفعة وشركة الوقف مبنيا على عدم وجود الملكية.
ولا غير ملك ثابت.
ولا غير ملك أو ملك أو ملك من ثلاثات. ولا غير ملك ثابت. لا يستحق الإنسان الشفعة إلا إذا كان له ملك سابق للبيع. أما لو وقعت ملكيته بعد شراء الأجنبي فحينئذ لا شفعة له. لو كان مثلا هناك أرض بين زيد وعمر، فباع زيد لخالد وباع عمرو لكامل، وقع بيع زيد بعمر قبل أن تشتري، فليس من حقك بعد أن تشتري تقول أنا شافع، لأن البيع وقع قبل ملكيته للنصيب الذي تستحق فيه الشفعة. وهذه كلها أمثلة يقصد منها المصنف التنبيه على بعض الأمور والشروط التي ينبغي توفرها. فلا بد من وجود الملك، ولا بد من أن يكون الملك سابقا لصفقة البيع. أما لو مثال آخر لو كان الملك متراحل بغير البيت، مثلا لو كان والد الإنسان معه شريك في أرض فباع شريك الوالد أرضه ووقع البيع في محرم وبلغ الوالد وسكت الوالد فسقط حقه في الشريك، ثم توفي الوالد وانتقل النصيب إلى الورثة، قال الورثة نحن نريد أن ندفع في هذا البيع نشتري نصيب شريك والدنا، قل إن ملككم لم يكن سابقا للبيع وإنما وقع بعد البيع فلا تستحقون به الشرط، إذا نابد أن يكون هناك ملك فأخرج هذا الشرط الوقفية، لأن الوقفية لا ملك فيها كما سيأتي إن شاء الله تفصيل. ثانيا اشترط أن يكون هذا الملك سابقا، فإن كان الملك متأخرا فإنه لا يؤثر ولا يجب ثبوت الشفعة،
ولا لكافر على مسلم
ولا شفعة لكافر على مسلم. أجمع العلماء على ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي، والخلاف لو وقعت الشفعة من ذمي على مسلم، هناك ثلاث صور مسلم عليها، المسلم على المسلم والكافر على الكافر، الذمي على الذمي والمسلم على الذمي، لكن المسألة الخلافية هي الرابعة وهي شفعة الذمي على المسلم. من أمثلة هذه المسألة تقع إذا كان أهل الذمة في أرض واشترك مسلم وذمي في أرض، فلو اشترك مسلم وذمي في أرض إن باع الذمي سواء باع على ذمي أو باع على مسلم فمن حق المسلم أن يشتري، هذا ما في إشكال، لكن إن باع المسلم ننظر في بيعه، إما أن يقع على ذمي فتصبح شفعة ذمي على ذمي وهي جائزة لعموم الأدلة، وإما أن تقع البيعة من مسلم على مسلم، فحينئذ يرد السؤال هل للذمي شريك المسلم أن يدفع فيأخذ هذا النصيب من المسلم الداخل عليه؟ هذا في حال ما إذا باع مسلم على مسلم وكان شريكا للذمي، أو كان هناك ذميان باع أحدهما نصيبه إلى مسلم، فحينئذ سيشفع الذمي الثاني على مسلم، هل من حقه أن يشفع على المسلم؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وقع فيها قضاء لأئمة السلف كعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع، حاصل ما ذكروه في هذه المسألة فيها قولان، القول الأول يقول لا شفعة للذمي على المسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا شفعة للذمي على المسلم ولا يستحق الذمي أن يأخذ النصيب من المسلم إذا بيع له سواء كان بيع من المسلم أو ذمي، وهذا القول هو الذي اختاره المصنف رحمه الله أنه لا شفعة لكافر على مسلم، والقول الثاني أنه يستحق الذمي الشفعة على مسلم وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله، ولذلك تعتبر هذه المسألة من مفردات المذهب الحنبلي، من مفردات المذهب الحنبلي. المفردات عند العلماء هي المسائل الفقهية التي انفرد فيها مذهب عن بقية المذاهب الأخرى، فهناك مفردات للمذهب الحنفي ومفردات للمذهب المالكي والشافعي والحنبلي، ومن أنفس الكتب التي ألفت المفردات المفردات للإمام ابن كثير الحافظ ابن كبير، وفي كتابه المشهور المسائل التي انفرد فيها الإمام الشافعي عن إخوانه من الأئمة، وذكر فيها مفردات المذهب الشافعي، كذلك مفردات المذهب الحنبلي هناك مفردات ولها نظم وشرح هذا النظم في كتاب المشهور منح شفاء الشافعيات في شرح المفردات للإمام شيخ الحنابلة الجهبل العلامة البهوتي رحمه الله برحمة الله، هو من أمثلة الكتب. يذكر فيها المفردات المراد بالمفردات المسائل التي انفرد بها هذا المذهب عن بقية المذاهب. هذا المسألة من المفردات انفردوا فقالوا الذمي لا يشفع على مسلم. وبناء على هذا القول طبعا هذا القول له أدلة وتكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا وذكر الحجج والأدلة في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة وذكر فيه أكثر من 10 أوجه لترجيح القول القائل بأنه لا شفعة للذمي على المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وفي أخر النصيب من المسلم قهر له وعلو عليه. ثانيا أن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي يقصد منه إعلاء كلمة دين الله والمقصود إعلاء كلمته ونشره في الأرض حتى لا يكون للكافر سلطان على المسلم حتى في الأموال. فقالوا إن في هذه الحالة إذا اشترى المسلم هذا المسلم وجاء الكافر استكثر الكافر وتقوى على المسلم واستظهر في أمر زائد عن حقه. ومما يؤكد هذا قالوا إن الله عز وجل شرع لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا الكفار أن نضطرهم إلى أضيق الطريق وأن لا نبدأهم بالسلام مع أنهم معنا ولهم ما لنا عليه لكن لابد أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة لأنهم إذا لم يشعروا بذلك تعلوا على المسلمين وساروا المسلمين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من السنن العمرية وجرى عليه عمل عند العلماء وكاد يكون إجماع على أن الكافر إذا كان بين المسلمين لا يبني بناء يعلو به فوق المسلمين فيكشف في عوراته أو يكون له تميز عن المسلمين أو علو عن المسلمين لأن المقصود أن تكون كلمة الله هي الغالبة وكما يكون الشعار للإسلام معنى يكون له شده. فإذا جاء الكافر يستظهر عن المسلم شراء نفسه ويستظهر عن المسلم اتساع رقعته وملكيته بين المسلمين هذا لا شك أنه سيورد مصالح المسلمين وسيجعل له سلطان عن المسلمين. الله عز وجل يقول لي يجعل الله من الكافرين على المؤمنين سبيلا ونحن بالشفعة نجعل الكافر على المسلمين سبيلا. تكلم كلاما نفيسا بأدلته النقلية والعقلية من أكثر من 10 سجود وبين أن الشريعة وحكمة الشريعة ومقاصد الشريعة بل حتى إن المقصود من الشفعة قد لا يتحقق إلى مكان الكافرة من أن يشاء على لأنها شريعة لدفع الضرر وهل هناك أضر من كافر لا يدين دين الحق يستعلي على المسلم بالدمان. ولذلك لا شك أن من تأمل أصول الشريعة يقوى وقوي هذا الوجه ويرى أن القول بثبوت الشفعة للكافر لا يخلو من نظر إذا كان على مسلم لأن العمومات تخصص وهنا قواعد وأصول الشريعة تخصص ما هو أقل درجة منها. فأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلي والقول من كشف شعار الكفار وعدم إعطائهم القوة للسؤال عن المسلمين ترى أن القول بهدي ثبوت الشفعة لهم أقوى وأظهر وأنه يسوغ القول بتخصيص عموم الأدلة الواردة. ولأن الأدلة في الأصل إنما ورد في المسلمين والكفار تبع والتابع لا يقوى اندراج وتشكى الأصل من كل وجه إذا عارض ما هو أقوى وأرجح أصولا ومعنى. ولذلك نقول إن القول بإسقاط الشرعة للدينية عن المسلم أقوى وأظهر. والله تعالى
قال رحمه الله تعالى فصل وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. قال رحمه الله وإن تصرف مشتريه بوقفه
وإن تصرف مشتري النصيب من شريكك بالوقف. صورة المسألة تقع إذا اشترى شخص نصيب شريكك وقبل علمه وقبل أن تشفع أوقف هذا النصيب. فمثلا لو كانت هناك أرض فبينك وبين شريكك فباع شريكك إلى رجل فأوقف هذا الرجل نصيبه على بناته على بنيته وعلى وجه من وجوه الخير أو سب له وهذا يتأتى فيما إذا قسم الحاكم في حال غيبته. فإذا باع مثلا اشتريتما أرضا في مخطط مثلا 500,000 وكان له نصفها ثم باع النصف الذي له إلى شخص وأحب هذا الشخص أن يبني مسجدا، فأوقف هذه الأرض للمسجد. فلما أوقف الذي قاف المسجد يحتاج في هذه الحالة أن يطالب الحاكم والقاضي في حال غيبتك أن يقسم بينه وبينك، لأنه ما يستطيع أن يقف مفولا، لابد أن يحدد نصيبه الذي عليه الوقفية. فالقاضي قضى بأن هذه الأرض تقسم فقسمت، إذا قسمت في هذه الحالة أصبح المسجد جارا لك، أصبح هذا الوقف جارا لك، فهو منافع. قد تكون منافع وحدة، كما لو إذا كانت أرضا فأوقف نصفها، لأن في هذه الحالة تكون الشفعة عند بعض العلماء يقولون تثبت الشفعة بالمقاسة بعد المقاسمة في صور منها هذه الصور. ويحال غيبتك البعيدة إذا طلب من القاضي أو الحاكم أن يقسم وقسم فميز نصيبك من نصيبه، تبقى أنت على شفعتك مع أنك قد قسم. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وبينا هذا في مسألة قسمة العقار. لكن إذا وقعت القسم قبل علمك وقبل مجيئك كما إذا قضى بها القاضي، فإذا وقعت على هذا الوجه وميز وجئت وأردت أن تشفع فإنه إذا تصرف الوقفية لا شفعة لك، لأنه في هذه الحالة لا تستطيع الوقفية، لا يمكن تداركها وتبقى يبقى النصيب وقفا ولا شفعة لك. نعم. وهكذا إذا وهب، قضينا هذا فيما مضى، أنه يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون منتقلة بالمعاوضة. فإذا كان صاحبك أو شريكك قد أعطى وهب هذا النصيب لشخص، لأنك ما تستطيع أن تكشف، لأنه انتقل بالهبة ولم ينتقل بالعوض. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة معاوضة ولم يقضي بها هبة ولم يقضي بها وقتا، ولذلك لا شفعة في وقت ولا في مضمون. وهكذا لو رهن على أحد قولي العلماء رحمه الله أنه ليس من حقك أن تشهد حتى ينتهي وقت الرهن، قد فصلنا مسائل الرهن، إما أن يباع وإما أن يبقى ملكا وتعود المسألة أو تعود الأرض كما كانت في حالتها الأولى. في حالة الرهن لو قيل بفصل في ضرر على الطرف الثاني وهو صاحب الدين، لذلك يقول بعض العلماء بجواز الرهن مثل هذا ويكون على طريق المقاسمة لأجل يتحقق فيه القبض.
لا بوصيته.
لا بوصيته. لو أن شريكك أوصى بهذا النصيب وصى به، فإنه إذا وصى به لا ينتقل، يعني لا يتحقق في الشفعة، لأن الوصية موقوفة إلى ما بعد الموت، لأن التصرف يسد إلى ما بعد الموت. وبناء على ذلك إذا وصى وقبل أن جئت أنت وشفعت من حقك أن تشفع. هذا إذا اشترى شخص نصيب شريكك وتصرف به بالوصية، لأن في هذه الحالة يمكن تلغى الوصية وتسترد النصيب. من أمثلة ذلك لو كان معك شريك في مزرعة بينكما مناصبة، فباع شريكك نصيبه بمئة ألف إلى رجل، هذا الرجل الذي اشترى منه وصى أن نصف هذه المزرعة يكون مثلا في وجوه الخير ووجوه الجب، فقد وصى بشيء مستحق الشفعة. فإذا جئت من حقك أن تطالب الشفعة وتسقط الوصية، لأن الوصية لا تسقط الاستحقاق في الشفعة. نعم. سقطت الشفعة. لا بوصية إلا إذا كان الوصية من حق، سقطت الشفعة في الوقت وسقطت الشفعة في الهبة، أنت ما تستطيع أن تسترد المهور ولا تستطيع أن تدفع في شيء وهبه، سقطت الشفعة، لأن الشفعة استحقت بالبيع الأول وسقطت بالوقفية وهي التصرف الثاني. وهكذا بمثل المثل الثانية في الهبة، الشفعة استحقت بالبيع من شريكك وسقطت بالهبة من المشتري، فإذا وهب المشتري سقطت شفعة الثاني.
وببيع فله أخذه بأحد البيعين.
ولو تصرف هذا المشتري ببيع، مثال ذلك، يعني كل الكلام الآن هنا إذا كان المشتري من شريكك أوقف أو وهب أو وفى. قلنا تسقط الشبعة في الاثنين الأولين ولا تسقط في الوفية. يبقى السؤال، لو أن هذا المشتري تصرف في هذا النصيب بالبيع فهل تسقط شبعتك؟ أخذ نصيب شريكك من المزرعة ب500,000 فباعه على شخص ثاني بأقل أو أكثر أو مثل. فالسؤال، لما باع الشخص الثاني هل تسقط شبعته في هذا البيع أو لا؟ قالوا لا تسقط الشفعة بالبيع. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم، حتى أن بعضهم يشكي الإجماع، لا يزال حقك في الشفعة ثابتة. لكن يرد السؤال، هل من حقك أن تدفع بالثمن الأول أو بالثمن الثاني؟ طبعا إذا كان الثمن واحدا، مثلا باع ب500,000 ثم باع الذي اشترى بمشتري ثاني ب500,000، ما في إشكال تدفع للثاني 500,000 فيرجع على الأول، أو يفسخ البيع وتأخذ النصيب بالشفعة ويكون من الأول، يكون وجهك على البائع الذي هو شريكك، ثم يرد للمشتري حقه وينتهي وتسلك الشفعة. لكن الإشكال إذا باع الثاني بأقل أو بأكثر. إذا باع بأقل، مثلا أنا شريكك باع 500,000 ثم باع المشتري منه من شريكه ب400,000، فالأفضل لك أن تأخذ من الثاني، تأخذ ب400,000 ويرجع على الأول إذا أحب الرجوع، لأنه رضي بالخسارة رضي بالخسارة، تأخذ النصيب ب400,000 هذا أفضل لك. لكن إذا كان العكس، شريكك باع ب500,000 وباع الثاني ب1,000,000، فحينئذ الأفضل لك أن تأخذ من شريكك، وتكون شبعتك ببيع شريكك لا ببيع المشتري. وعلى هذا يقول لك الخيار، إن شئت أخذت بالبيع الأول وإن شئت أخذت بالبيع الثاني، وهذا في حال اختلاف البيعين.
وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. قال رحمه الله: وللمشتري الغلة.
وللمشتري الغلة، بالنسبة للشفعة إذا وقعت في العقار، إما أن يكون العقار جامدا مثل الأراضي والمخططات ولا يبنى عليها ولا تزرع وتبقى على حالها، حينئذ لا إشكال إذا بقيت على حالها، ولكن الإشكال إذا تصرف المشتري بزيادة أو نقص، أو كانت الأرض ذاتها فيها عمار وله غلة، فما الحكم في هذه الغلة في حالة ما إذا طالت المدة بين شفعتك بين شفعتك وأخذك للنصيب وبين البيع؟ وهذا يقع فيما لو كان لك أرض مع شخص أو مزرعة وباع شريكك ومكث 5 سنوات لا تعلم البيع، خلال 5 سنوات يحتاج الأرض غلة الأرض لمن تكون؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث، وهذا كله يدل على كمال الشريعة الإسلامية. في الشريعة الإسلامية من مكان تنزيلا من حكيم شريف عليم بعباده، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، يقص الحق وهو خير الفاصلين. لما كانت من العليم الحكيم علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فتأتي الشريعة بالأمور وبالأحكام التي تعالج حتى المسائل الطارئة. ولذلك القوانين الوضعية تعجز عن معالجة المشكلات إلا بعد حدوثها، ما تقنن أشياء قبل الحدوث لأنها عاجزة ومن بشر ومن ناقص، وتتأثر بالأعراف وبالأشخاص وبالأزمنة وبالأمكنة. فبعد وجود المشاكل يأتون تحدث قضايا وضعية، فيأتي ما يسمونه بالمشدع، وهو المخلوق الناقص العاجز، لكي يجمع قضاء فلان وقضاء فلان وقضاء فلان ويلفق من دون هذه العقليات قضاء. وهذا موجود، كانوا يعتنون أن تجد بعض الشكاءات الوضعية تعتنون على القضاء الغربي في أوروبا، وكان في عصور مظلمة، فيأتون في القرن ويجمعون قضاء من البلد الفلاني وقضاء محكمة النقص في البلد الفلاني، محكمة الاستئناف في البلد الفلاني، يجمعون منها تصورات، ثم من هذه التصورات تخرج المواد ما يسمونه في الشيئات والتقنينات. لما حدثت هذه التقنينات حدثت في عصور قبلات لا انهاجنا ولا تتفق مع هذا الأمر ولا تسير، فيحتاجون إلى تجديد ويحتاجون إلى تغيير، ولذلك لم تجد أعقف من أحكامها ولا أكثر قصورا منها، لأنها لا يمكن أن تعالج بشكل كامل ولا يمكن أن تضع الحلول بشكل كامل. وإذا بفقهاء الشريعة وعلماء الشريعة لا يعالجون فقط الذي في عقلهم، إلا به يضعون قواعد مستنبطة من أصول شرعية مما يسمى بالطوارئ والآثار المترتبة على العقود، وهذا في خلال القرن الأول والقرن الثاني وانتهى الكثير في أواخر الثاني وأوائل الثاني في أصول بني العباس من منطقة الدنيا على الناس وأصبحت المسائل والموازن والمشكلات، فكان في آخر العصر الأول القرن الأول، لأن الصحابة كان عندهم شيء من كان عندهم الورق وكانوا لا يستلموا في المسائل الواقع، وكانوا يسألون السائل أوقع هذا في قال وقع أكثر واستعانوا بالله وقضى، وإذا قالوا لما قال رقم دعوا حتى ما نقع لا نحن شيئا بين يدينا، كان عندهم مخوف الورق وهذا أحسن. ثم جاء من بعده وهذا حسن، لأن الأمة كلما تأخر دمامها ضعف علمها فقهها، فاحتاجوا أن ينصحوا لمن يأتي من الأمة، فجاءوا بما يسمى بالفرضيات، وهذه الفرضيات منها ما هو مبني على أصول فهي ليست فرضيات من فراغ ولكنها مبني على أصول، منها هذه المسائل، يعني يقول العقل في الشريعة أن تقرأ الفقه إذا به مرتب منظم حتى للأشياء التي يمكن أن تقرأ في بعض العصور دون بعضها. فمن كمال الشريعة وكمال الفقه الإسلامي الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي، فهذا الدين هو كتاب السنة، فكل ما تفرع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كامل، ولذلك تجد الآية الواحدة تحتمل عشرة وجوه، والعشرة الوجوه هذه صالحة لكل زمان ومكان، وتجد الحديث يختلف فيه العلماء على ثلاثة أوجه، نفس التخريج والمنهج الذي استنبط منها الثلاثة الأوجه تعالج مسائل يستفاد منها في غير هذا الحديث فضلا عن هذا الحديث، فهذا كله من كمال الشريعة. فالعلماء رحمه الله يذكرون المسائل النازلة، المسائل التي هي آثار وطوارئ قد تجد وتطرأ على القول والحكم بالشريعة. يقول رحمه الله
فإن بنى أو غرس وللمشتري الغلة،
وللمشتري الغلة الشريعة أثبتت حكم الشبعة، فيرد السؤال إذا وقع الشبعة متأخرة وحصل ما بين البيع وقت البيع وبين الطلب بالشبعة نماء أو غلة، وهذا يقع مثلا في البستان، لو كان لك بستان مع شريك ووقع التأبيخ في شهر محرم، فقام شريكك بعد التأبيد وباع الثمر فاشتراها باع نصيبه، فلم تعلم بالبيع إلا بعد أن بدأ صلاح الثمرة، بعد أن حضر جذاب الثمرة، بعد أن بديت جدة الثمرة جئت وقلت أنا شاهد، فهل الثمرة تكون لك أنت الشافع لأنك تستحق هذا النصيب من الأول بدليل أنك أخذت بنفس القيمة، فيكون ملكا لك بثمرتي لأن الفرق تابع لأصله، أم أن الثمرة تكون للمشتري وتملك الأرض وتملك الغراس وتملك الأصول ولا تملك الثمرة. فصلنا في هذه المسألة، فصلنا هذه المسألة في مسألة رد المبيع بالعين، وذكرنا أنه إذا كانت هناك ثمرة منها أنه يكون للمشتري، وبينا عدل الشريعة الإسلامية ودقة الشريعة الإسلامية في هذا، وبناء عليه فإن الحكم هنا الشريعة لا تفرض
إذا تجد في البناء المشكل المتماسك، فكما أنها قضت هناك لأن المشتري يده يد ضمان ليتحقق الثمرة، كذلك أن المشتري يده يد ضمان ليتحقق الثمرة. وبناء عليه يقول المصنف رحمه الله أن هذا المنال يكون ملكا للمشتري، فالجذب الظاهر والثمرة التي بدأ صلاحها أو أبرت كلها ملك للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها ملكية المشتري.
وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة.
للمشتري الغلة، غلة المحصول، الغلة والمحصول، والنماء زيادة منفصلة لا المتصلة. إذا كان مثلا نخل تغير حاله، باعه الشريك وهو عطشان، فشاء الله نزلت المطر فتحسن حال النخل وامتلأ فأصبح بحال طيبة، هذا نماء متصل لا يملكه المشتري، وإنما يبقى مع العين، ولذلك لا يستحق إلا النماء المنفصل وهو الغلة والجذب الظاهرة. مثلا لو كانت الأرض مزروعة بالبرسيم، وذكرنا هذا في خيار العين ونحن من المسائل أن ما يتبع النبيع وما لا يتبع، مثل أسباب بيع الأصول والثمار، ذكرنا من الذي يتبع النبيع ومن الذي لا يتبع. في هذه الحالة إذا باعه أرضا مثل مزروعة من برسيم، برسيم يجد، فإذا جد بنا قبل عنا الشريك للبيع جد مثلا لمدة سنة، نقول سنك هذا الذي جذب جذب وباع من كله لأنه على ضمان. نعم.
والثمرة الظاهرة،
والثمرة الظاهرة لا المخفية أنه لا يملكها، وهي ثمرة السنة القادمة، كما لو باعه لو شفعت وكانت المدة بين الشفعة وبين البيع هي مدة الكن، وهي الثلاثة الأشهر التي تستكن فيها الثمرة بعد جذابها من النخل وقبل ظهور الثمر الجديد من الآن الجديد.
إثنان. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه.
الشريك يقلعه.
نعم. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه.
فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه. هذه المسألة حقيقة فيها إشكال عند العلماء رحمه الله. يبيع شريكك نصيبه ولا تعلم أنه باع، ويشتري هذا الأجنبي هذا النصيب فيقوم ببنائه أو يقوم بالغرس فيه، فحينئذ يرد السؤال: إذا جئت تشفع ما حكم هذا البناء بالغرس؟ أنت تستحق الأرض، أرض بيضاء، أرضا بيضاء، ولكن المشتري تصرف في الأرض فزاد فيها بالبناء أو زاد فيها بالعمران. لما فرع رحمه الله من التصرف، لأنه التصرف الشفيع تصرف المشتري ينقسم إلى قسمين: إما أن يتصرف بشيء لا يدوم في الأرض، وإما أن يتصرف بشيء يدوم ويبقى في الأرض. فالذي لا يدوم في الأرض مثلا يتصرف بشيء مؤقت مثل ما ذكرنا غلة الزرع، أو وضع مثلا بيوت جاهزة، هذه ما تدوم، ترفع وتنقل ما فيها إشكال. لكن تصرف بالدوام مثل البناء، مثل الغرس، مثل حفر الآبار، وقد ذكرنا أنواع الاستحداثات في كتاب الغرس، وبينا أن الغروب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فاثنان ظاهران وهما البناء والغرس، واثنان باطنان وهما الآبار والعمود. إذا ثبت هذا فإذا تصرف المشتري قبل أن تشهد جاء وتصرف فيما اشتراه وهو نصيب شريكه، فحينئذ يرد السؤال: هل من حقك أن تجبره على رفع جميع ما أحدث، أن تجبر أنت على شراء ما أحدث ويجبره على بيعه،
أو تصطلحان. طيب لو قلنا أنه يرفع ما أحدث الفترة التي مضت واستفاد من الأرض فيها دوارس أو نحن هل لك الأجرة فيها أو لا؟ كلها مساعد تحتاج إلى نظر. من أهل العلم رحمه الله من قال إن المشتري إذا تصرف في الأرض قبل أن تشفع فإن تصرفه لاغم، ولذلك من حقك إجباره عن القلع، قلع الأرض وهدم البناء. وهذا هو من الشافعية ومن وافقهم، وفي الحقيقة أنه أقوى المذاهب والأقوال، وله في ذلك مسلك فقهي دقيق حاصله أنهم يرون أن المشتري من اشترى من صاحبك وشريكك كان ينبغي ألا يتصرف حتى يستأذنك، لأن الشريك مع شريكه، الشريك مع شريكه في مثل هذا لا يتصرف في استحداث أرض. أنت إذا كنت شريكا مع شخص وجاء يريد أن يبني أو يريد أن يضع زرعا أو نحو ذلك أيضاً يتم حقا يبني ولا يبرد حتى يستأذنك، لأن كل جزء من الأرض مشترك بينكم، فيتم حقا أن يبني فيه حتى يستأذنك. ولذلك يقولون يسقط استحقاقه في هذا التصرف ويكون تصرفه في غير موضعه، فيتحمل مسؤولية ما بنى ومسؤولية ما ضرب. وفي الحقيقة هذا القول من حيث الأصول قول صحيح، وهو الأشبه إن شاء الله بالرجحان والاعتبار. وبناء على ذلك يسقط حق أن يطالب برفع غرفه إزالة غرفه وإزالة بنائه. إذا أردت أن تشتري منه البناء أو تشتري منه الغرف فلك ذلك، لا أردت أن تشتريه وصرحتما على ذلك فهذا لا إشكال، إنما في هذا الأصل فليس من حقه أن يبني ويستحدث فيما هو منكم مشترك بينكما إلا بإذن الله، وقلعه ويغرم نفسه. يقول إنه حق المطالبة فيه، فإذا قلع يغرم نفسه، وهذا يثبت أن الشريك لما تصرف يثبت له اليد، وهذا القول لا يخلو من النظر، وهذا هو الذي اختاره من صلى الله عليه وسلم أنه يضمن له النقص. وإذا قلع المشتري الغرب وقلع البناء يضمن نقص الأرض لما دخل على الشريك من الضرر، كما سبق بيانه في كتاب الغرب إذا بنى الغاصب استحدث الأرض المقصودة، لأن تصرف الشريك هنا على غير وجه منه، ولربه أخذه بلا ضرر، ولربه أخذه يعني أخذ ذلك النصيب بلا ضرر، أنه لو كانت قيمته نازلة في مضرة إذا طلبه لبيعه وكان السوق كاسبا يستضر المشتري. لكن نحن بينا أن المسألة في هذا لا يستحق فيها المشتري تصرفه، ثم إذا أراد صاحب الشفيع إذا أراد أن يشتري وأراد أن يشتري ذلك يشتريه بحق أو يصطلح. نعم.
وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وإن مات الشفيع قبل أن يطلب بشفعته طالب بشفعته بطلت الشفعة. إذا مات فلا سورة الشفعة، لكن لو طالب فإن الورثة يرثون الاستحقاق، يرثون استحقاق المطالب به، وقد تقدم معنا هذا في من يشتري. مثال هذه المسألة، لو أن شريكين باع أحدهما نصيبه إلى زيد وتوفي الشريك الذي له حق الشفعة قبل أن يطالب بشفعته، فإنه يسقط الحق ولا يرث الورثة ما كان من ورثه من المطالبة بالشفعة. ولذلك يقولون الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب، الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب لأنها خارجة عن أصل، وذكرنا هذا ورضي الناس.
وبعده لوارثه ويأخذ بكل ثمن، وبعد الطلب إذا طالب بالشفعة وتوفي قبل أن يحكم القاضي بالشفعة يرث ورثته المطالبة بالشفعة. والسؤال هل يختص الحكم بالعصبة يشمل ذلك الأبناء الذكور دون الإناث وأبناء العم ونحن من العصبة، أم أن الشفعة تشمل جميع الورثة؟ والجواب أن الشفعة تكون في هذه الحالة استحقاق المطالبة بها، ما دام أن المورث أن الميت طالب بها ثبت الحق للورثة على حسب نصيبهم. فالزوجة إذا كان له ولد تستحق وتطالب بالشفعة وتدفع الثمن، ثم السبعة الأسنان من أبناء ذكورا وإناثا على حسب نصيبهم، فيدفع كل من المال على قدر ما حصته من التركة على الأصل المعروف في علم المواريث. فمثلا لو كان الميت أو الشفيع الذي طلب بالشفعة له ثلاثة أولاد، ذكر ابن وبنتان، في هذه الحالة يكون بالذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون المسألة على أربعة، اثنان للذكر واثنان كل واحد منهما لبنت للبنت لواحد من البنتين. إذا ثبت هذا أنها مقسمة على أربعة، توفي مورثهم وقد طالب بالشفعة، وكانت الأرض قد بيعت لأربعة آلاف، نقول للابن الذكر ادفع ألفين وتستحق نصف نصيب الشريك، ونطالب كل واحد من البنات ان تدفع ألفا وتستحق ربع نصيب الشريك. إذن للورثة وبقدر حصصهم، قدر حصصهم من الشريك. وهذا القول يقول به جمع من العلماء، ومن اختار من علم السلف الإمام الشافعي نفسه، وهي من مسائل الأصل ذكاء المختصر، وبين رحمه الله أنه يستحقها الورثة.
فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته،
فإن عجز عن بعض ذلك النصيب سقطت شفعته، هذا شرط من شروط الشفعة، أنه يدفع المبلغ كاملا. فإن عجز عن بعض المبلغ كان المبلغ، هذا شرط من شروط الشفعة، أنه لا يستحق الشفيع الشفعة إلا إذا دفع الثمن الذي بيعت به الأرض كاملا. لو قال أدفع النصف ولا أقدر عن نصف الباقي فأخذ نصف المبيع، نقول ليس من حقك. لو قال أدفع ثلاثة الأرباع وأنا عاجز عن الربع سقطت شفعته، إما أن يأخذ الكل أو يدعه الكل، إلا في المسائل التي فصلنا فيها في تفريق الصفقة ونحيها، هذه فيها تفصيلها. أما من حيث الأصل إذا أردت أن تدفع بنصيب شريكك تأخذه كله في السنة الذي بيع به كاملا، لا ضرر ولا ضرار. فلو قلنا إنه من حقك أن تأخذ بعض الثمن أضررنا بالمشتري، فلا يجوز أن يضر المشتري كما لا يجوز أن يضر بالشريك.
والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكثير مليء. قال رحمه الله: والمؤجل يأخذه المليء به.
والمؤجل لو باع شريكك نصيبه بالتقسيط بمئة ألف مؤجلة مقسطة على عشر سنوات، تستحق أخذ هذا النصيب مؤجلا إلى عشر سنوات بالأقساط التي اتفق عليها الطرفان، لأن الشفعة تثبت لنفس الذي وقع بين المتعاقدين، إن كان مؤجلا فمؤجل، إن كان معجلا فمعجل. وبناء على ذلك إذا كانت مؤجلة تأخذها مؤجلة، لكن بشرط أن تكون مليئا قادرا على السداد. أما لو كان الشفيع عاجزا عن السداد أو معروف بالفقر قلة اليد وليس عنده مال ويخشى أنه يضر بالمشتري، نقول في هذه الحالة من حقك أن تأخذه مؤجلا بشرط وجود الكفيل المليء، تحضر كفيلا مليئا يكفلك ويضمنك أنك إذا لم تسدد يسدد عنك على ما تقرر معنا في ذات الكفالة. فمن حقك أن تطالب إذا كنت مشتريا أن تطالب الشفيع أن يحضر كفيلا، تقول أنا ما أستطيع أن أخاطر وأبيعك وأنت ضعيف أو فقير، لأن هذا يضر بمصالحك، وهذا معلوم أن الفقير يضر بمصالحك، وربما عجز عن السداد فأصبح مفلسا. فالشريعة عدلت وقالت من حقه أن يأخذ نصيبك لكن بالعدل، أن يسدد كما تسدد. وعلى هذا فإنه إذا اتفق على هذا الوجه صحت الشفعة، وإلا فلا، ما يصح أن يأخذه مؤجلا على وجه مخاطر صاحب الحق.
وضده بكثير مليء،
وضده يعني بالثمن المؤجل من عاجز، يعني إذا كان غير مليء بكثير مليء، بكثير قادر على السداد يرضاه صاحبه. نعم.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري.
ويقبل في الخلف عند الاختلاف، إذا اختلف الشفيع والشريك. هذه مثلا مسائل القضاء، وقد ذكرنا غير مرة أن العلماء رحمهم الله من منهجهم أنهم يذكرون مسائل القضاء في الأبواب الخاصة، يذكرون مسائل الاختلاف في الرهن في باب الرهن، ومسائل الاختلاف في الشركة ذات الشركة، والوكالة في الوكالة، وهكذا هنا الشفعة في باب الشفعة. وقلنا إن الأصل أن تذكر هذه المسائل في باب القضاء لأنها من باب الخصومة والنزاع، افتقروا فيها إلى معرفة المدعي والمدعى عليه، ومن الذي يكون قوله ومن الذي يكون القول قوله. وبينا أن العلماء رحمهم الله ذكروا هذه المسائل مفرقة على هذه الأبواب، لأنها في داخل هذه الأبواب قد تختص بأحكام معينة، فحينئذ يكون من الأفضل والأكثر ضبطا أن تذكر في هذه الأماكن الخاصة. فذكر رحمه الله مسائل اختلاف الشفعة، وهي مسائل تحتاج إلى بعض الشرح والتمهيد، ولذلك نرجعها إن شاء الله إلى الغد بإذن الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم المسلمين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي الحديث جار الجار أحق بالشفعة في دار جاره ينتظر بها في حال غيبته، في قوله صلى الله عليه وسلم ينتظر بها في حال غيبته، هل ينتظر صاحب الدار في بيع داره إلى أن يعود جاره من سفره، أم المقصود أنه يبيعها ولجاره حق الشفعة حتى لو تأخر إلى سنة في سفره؟ وكيف تكون صورة الشفعة في هذه الحالة إذا بنى المشتري على الأرض التي اشتراها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجواب هو الوجه الثاني، أن المراد من الحديث في قول أهل العلم رحمه الله والشقاح، وهو المحفوظ أنه ينتظر الشريك حتى يعود، ثم يقال له: شريكك باع، هل تريد أن تشفع أو لا تريد؟ وعلى هذا لا تسقط الشفعة بطول الغيبة، لا تسقط الشفعة بطول الغيبة، لقول عليه الصلاة والسلام: ينتظر بها، أي ينتظر بشفعته إن كان غائبا. وعلى هذا يكون الحديث دالا على مسألتين: المسألة الأولى أنه إذا كان حاضرا فحكم واضح، وأنه إما يطلب الشفعة وإما لا، وإن كان غائبا فإنه يجب انتظاره ولو كان إلى سنوات عديدة، ينتظر ولو بعد سنين. وهذا نص عليه العلماء وجمهور أهل العلم على أنه ولو غاب 100 سنة فإنه باق على شفعته إذا حضر، لأن الشفعة لا تسقط بطول المدة. وأما مسألة البناء والغرب فقد تقدم بيانها وتفصيل أحكامها، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا ما أتلف نصيب شريكي الذي باعه وقام الذي اشتراه بإصلاحه، فهل لي الشفعة وهل أعطيه قيمة الإصلاح؟
إذا كان الذي أصلح التلف، إذا كان التلف موجودا حال البيع وبيع النصيب تالفا، فإنك تدفع قيمة الشيء التالف. هذا من حيث الأصل، لأنه ليس من حقه أن يتصرف في هذا الشيء إلا بعد إذن صاحب الملك ويتراضيان على ذلك. فإن رضيت بإصلاحه وأردت دفع العوض له كان لك ذلك، وإلا أخذ من إصلاحه إذا كان ممكن إصلاحه على التفصيل الذي ذكرناه في الغرب والبناء. والله تعالى
يقول: إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في صلاة السنة الراتبة وتحية المسجد، فهل الأفضل أن أقطعها أم أتمها؟
في هذه المسألة تفصيل. فإذا كانت الإقامة قد وقعت ويمكنك إتمام النافلة فالأفضل أن تتمها. قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولأن إتمامها زيادة في الأجر، ولأن إتمامها زيادة في الأجر وعظم في المثوبة، ولا ينبغي للمسلم أن يذهب في ذلك الخير، وأما إذا ضاق الوقت وغلب على ظنك أنك لو أتممت فاتتك الركعة الأولى أو فاتك ركوع الإمام فإنه يجب عليك التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واتفق العلماء المسألة الأولى لأن الإجماع منعقد على أنه لو أقيمت الصلاة وأنت في التشهد الأخير أنك تتم الصلاة، وعلى هذا يكون ما قارب هذه المسألة مما غلب على ظنك أنك تدرك فيه الإمام يعتبر مستثنى من هذا الحديث. والله تعالى
أتابق الله. فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان أهمية الأوراد والأذكار بالنسبة لكل مسلم.
نعم، الله عز وجل الفضيلة على العبد أن جعل الأذكار شردا له من كل بلاء وشر وفتنة، كلمات طيبات مباركات يقولها المؤمن وتقولها المؤمنة مشتملة على توحيد الله والاعتصام بالله والالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إلى الله، فيحفظ الله بها عبده ويعصم بها أمته، فيمسي في أمان الله ويصبح في حرز من الله، لا يتسلط عليه معها عدو ولا يتمكن منه شرير، محفوظ بحفظ الله بحفظ الحي القيوم الذي ما تأخذه سنة ولا نوم. يقولها المؤمن بقلب موقن ولسان صادق، فتفتح لها أبواب السماوات مشتملة على الاعتصام والالتجاء والأول والنور بالله جل جلاله، فإذا به يحفظ بحفظ الله عز وجل من أمور لم تخطر له على باله، ويعلم الله جل جلاله أنه لولاه سبحانه ثم هذه الأذكار لما أفضح من مسائل ومن أمسى من فضائل. فالموت أقرب للإنسان من شراك نعيم، ولو تأمل الإنسان أن روحه وجسده مسخر مقدر بلطف من الله جل جلاله فوق العقل، الأطباء يقولون في الدم نسبة لو زادت 1% أو نقصت 1% هلك الإنسان في ساعتها في لحظة، الأطباء يقفون عاجزين مستسلمين إذا حدث أي اختلال يخرج الإنسان إلى الموت، ما يستطيع أحد أن يتكلم ولا يستطيع أحد أن يقصر، وإذا بهم يقولون هنا ينتهي الفتن وهنا تقف عقولنا ويبقى الأمر لله جل جلاله وهو لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فتجد هذه القواعد والأشياء التي تبغي بهلاك الأنفس لا تخص الصغير ولا بالكبير، يعني قد يحدث خلل في رجل عاجز كبير السن يغلب على الظن أنه ميت فيقول قائل نعم في كبر السنين، فإذا بالله جل جلاله يأتيهم بطفل ما يبلغ حتى سنوات ما يبلغ حتى أشهر ويوضع بين أيديهم وإذا بهم يستسلمون، ثم يأتيهم بالشاب القوي الجلد في صحته وعافيته وفجأة يحدث له ذلك أو تأتيه السكتة أو يأتيهم صلى الله عليه وسلم ما يأتيه وإذا بهم يقفون عاجزين، ما ينجي إلا الله جل جلاله. شرع الله هذه الأذكار والأوراد حرزا من الشرور الظاهرة والباطنة، من الشرور المجتمعة والمنفردة، من شرور الدين ومن شرور الدنيا، عصمة من الله جل جلاله للعبد. وهذه الكلمات يقولها الإنسان مبتدئا إلى الله فتكثر له حسنات تلاوتها إذا كانت من الآيات، وأجر ذكرها إذا كانت من الأحاديث، فما أكرم الله جل جلاله وما أعظم رحمته بعباده، هذا والله هو الكرم وهذا هو الجود. مع أن حرز لك وحرز، هل وجدت أحدا تسأله أن يحرسك ثم مع ذلك يعطيك؟ ما هي من الله، ولذلك الناس في غفلة. وأبسط شيء وليس بالبسيط، إذا ركبت وأنت في السفر ونضرب مثالا بشيء موجود الآن، تركب الطائرة فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والله سبحان الذي سخر هذا المخلوق العجيب، لو كان يوجد بالذكاء والله إن الأقدمين أكثر مما ذكاء، ولو كان يوجد بالقوة والله إن الأولين أشد وأقوى منا كما أخبر الله عز وجل، أكثر منا قوة وأكثر منا أموال وأكثر منا صحة، ولكن الله سبحانه يعطي الأول ويعطي الآخر لأنه كريم. فتقش أمام هذا المخلوق العجيب، من يصنع الطائرة يقولون إنه شاعر كيف تسير، صنع الطائرة وهو لا يدري كيف إن هذه الطائرة تسير، لأن الله فتح باب رحمته أن يكون هذا المخلوق العجيب من الناس. طيب الذي يريد أن نعرف عليه الذكر وفائدة، يقول الإنسان الأذكار قبل أن يركب الطائرة وقلبه يرجف من الخوف، وليس له معاذ ولا منازل إلا إن الله جل جلاله، فإذا حمل بين السماء والأرض أمة تحمل الأربعمائة والثلاثمائة والمئتين والمئة بين السماء والأرض في شدة الحر وإذا بهم في ضرر، وفي شدة البرد وإذا بهم في دفء، ويمضون الساعات بطعامهم وشرابهم، ولربما أغدقت عليهم المطرفات التي لا يعنيها من الله جل وعلا، ثم يسيرون في أمان من الله جل وعلا. يقول بعض الخبراء يقول لو حدث أقل خلل في الجهاز الكهربائي ممكن أن تنفجر هذه الطائرة، تنفجر الدنيا فيها ما يبقى فيها أحد، لولا أن المشاهد كثرة السلامة كما يقول بعض مشايخنا، يقول لولا أن المشاهد أغلب الرحلات تسلم لما جاز للمسلم أن يركبها، لكن الحمد لله أكثر الأحوال السلامة، لكن من الذي سلمت الحانة لا إله إلا الله، ولكن ما أكثر الإنسان كما وصفه ربه ظلوا من جهوده، ومن أظلم الظلم ظلمه لنفسه وكفامه لمنه ربه، يحمله الله هذا المحمل بين السماء والأرض وقد تلى الأذكار وشاء الله جل جلاله، فإذا نزل لا يمكن قبل أن تجد أحد منذ أن تضع رجله المطار يغدق ويلهج لسانه بالثناء على الله بما هو أعلى، ولكنه يخرج يسرح ويمرح غافلا عن النعمة والشفقة الذي حفظه الله جل وعلا. لو تصور الواحد منا أنه في ليلة، بل والله لو في ساعة، مر عليك كرب ومعك أهلك وأبنائك لا قدر الله، وقدر الله لك سبحانه من ينجيك من هذا الكرب، لو كنت على خوف أن تهلك أنت وذريتك هنا منك، فجاء شخص وأنجاك من هذا، لبقيت عمرك كله تتحدث بفضله عليك. يا لله الهجر، وأنت ما من طرفة عين وما من لحظة إلا الله يحفظك له من الطباء من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك، تحفظك من يكتبه الله عز وجل عنك. الأذكار حرز عظيم من الله جل جلاله. المعوذات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل جلاله، فلما نزلت عليه المعوذتان ترك سائر التعاويذ واقتصر على المعوذتين، الشرور الظاهرة والشرور الباطنة، الشرور المادية والشرور الحسية، الشرور الروحية والشرور المحسوسة، كل هذا جمع المعوذتان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هل هناك شيء يخرج عن خلقة الله جل وعلا؟ الله أكبر. قل أعوذ، ألوذ وأنتدي وأعتصم، لكن يقولها المؤمن وهو يستشعر ما معنى أعوذ، ويستشعر أن السماء ستفتح لهذا الدعاء، ولذلك ربما يقولها المسحور فيعذب ساحرا، ويقولها المسحور فيتعذب حتى الجنين والقريب، وتجد يجد من الشدة واللأوة ما اتصل القلب بالله جل وعلا. قل أعوذ برب الخلق، ثلاث، هذا هاتان السورتان، سورة الفرق وسورة الناس، جعلها الله سبحانه وتعالى حلا لعقدة السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد السحر لما سحره لبيد بن عاصم عليه لعنة الله. فأعوذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق هو النجم إذا وقب إلى الشب، وغالب يعني ابتداء الليل ساعة انتشار الشياطين، وهذا الوقت هو ساعة انتشار الشياطين بعد غروب الشمس إلى اشتباك النجوم، ولذلك نهي عن إطلاق الصبية في هذا الوقت. من شر ما خلق إذا قلت من شر ما خلق شبه هذا جميع الشرور التي تكون على الأرض أو بين السماء والأرض أو تنزل من السماء على العباد، لأن الله يحفظك بقدرته سبحانه وتعالى بهذه الكلمة اليسيرة: من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقف، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد لحسد، لأن الضرر يأتيك من وجهين: إما أن يكون الضرر يأتيك بالسحر وخاصة الأذى الروحي، يأتيك بتسلط بشر النفاثات فقد يقصدك بذلك، وقد يكون لا يقصد. فالنفاثات في العقد غالبا ممن يدخلك وممن يريد بك الشر، فيستعين بالجن بأقصى أنواع الاستعانة، وهذا غالبا ما يكون في السحر، لأنه ما يتأثر السحر إلا إذا تقرب الساحر فذبح للجن، أو من الله سلام العافية نظر له وفعل فعل الجن، وذلك بعض والعياذ بالله السحرة يطلب من يأتي أن يذبح للجن. فهذا غاية التقرب لغاية الشر، وهو إبليس وجنوده لعنه الله. فإذا خففت من هذا بقي الذي يأتيك غير قصد، لأنه ربما شخص يراك وهو لا يعرفه ويرى عليك نعمة من عند الله فيظهر من هذه النعمة فينسى ذكر الله فتصيبك العين والعين الحق. فانظر كيف شكل في القرآن: من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بعد هذا بقي الشرور الذي في النفس، التي في النفس الوساوس والخطرات، والآن كفيت الشرور الظاهر، ما بقي أحد لا من أعدائك ولا من ملائكتك إلا وقد شفت منه بهذه السورة العظيمة: إذا بك تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ما أعلم الثناء على الله جل جلاله، وكل شيء إذا مدحته وأطريته ربما غنمت أو تيقنت أنك مبالغ، إلا الله جل جلاله، فإنك مهما أثنيت عليه فإنك مقصر في حقه سبحانه وتعالى. ما أحد يستطيع، قال صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك. الله ما يحوز أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يعني لما تتذكر قل أعوذ برب الناس أنت خاص من الناس، من بعد الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بأيديهم، لكن أنت شفت أنهم مربوطون وأنهم عباد لله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس سبحانه وتعالى مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك الجن والإنس، كل من بيده ملك في كل شيء، من هذا الذي خرج عن ملك الله جل جلاله؟ من ملك الناس إله الناس المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه؟ إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. التأثير الفكري، فكما أن الشروط تكون محسوسة تكون أيضا معنوية غير محسوسة، من الجنة والناس، قد يكون هذا الوسواس الخناس أقرب الناس إلى الإنسان، أقرب شيء إليه، فقد يكون الولد، وقد يكون الوالد، وقد تكون الوالدة، وقد تكون الزوجة، وقد يكون الصديق الذي تظنه صديقا وإذا به شرير، وقد يكون صديقا محبا لكنه أحمق، ولذلك قال: قد يصاحب الإنسان أحمق فيضره من حيث يظن أنه ينفع، أحمق يظن أنه ينفع فإلى به يضرك، فقد يأتيك بالشر يوسوس لك بشيء يظن أنه ينفعك به فإلى به يضرك، فإلى أن فيه وأصبحت وليس في قلبك إلا الله وبينك وبين الله هذه الكلمة: ما أنزله من الله سدى ولا تلي في كتاب الله أبدا، فإن قلت أعود أعافك الله، وإن قلت ألوذ فأنت في ملاذ الله جل جلاله. ومن هذا الذي يستطيع أن يتخطى شعرة واحدة في جوار الله جل جلاله؟ قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه لا إله إلا هو. فالمقصود الأذكار مهمة، أذكار الصباح من فوائدها ومن أعظم فوائدها وهو الأساس صلة العبد بالله جل جلاله، ولذة الدنيا وسرورها وبهجتها وأنسها في القرب من الله جل جلاله. فمن ذكر الله بهذه الأذكار أنس بالله، وإذا أنس بالله انقطعت وحشته وزال همه وغمه، وشرح الله صدره وجعله في شراح وفي طين، يصبح من شرح النفس مطمئن القلب وحقا بالله جل جلاله. ثانيا من فوائدها أن هذه الأذكار تذهب الخوف عن الإنسان،
لأنه إذا كان الأمن قويا كان الخوف أضعف. ولذلك تجد الشخص من يجب قوة تحميل بعد الله سبحانه وتعالى يطمئن أكثر والأمن أكثر. فإذا اطمأننت أكثر في يومك وصباحك استطعت أن تذكر الله واستطعت أن تتفقد مصالحك الدينية والدنيوية بكل طمأنينة وارتياح. ثالثا وهذه كلها قوة روحية داخلية. ولذلك تجد في المسلمين من القوة ما لا تجده في الكفار لأن عندهم القوة الروحية القوة كلها في روح الإنسان. ولذلك تجد الرجل العادل في آخر عمره يقوى على ما لا يقوى عليه الشاب لأن روحه القوية هو روح الشاب ضعيف القوة كلها في الروح. الأمر الثالث أن الإنسان إذا قام هذه الأذكار سلم الأمر لله ويتعود أنه إذا قرأ الأذكار بشهور قلب وتفقد الكلمات التي فيه أذكار سواء بسؤال الخير أو دفع الشر سلم الأمر لله. فما ظنك بعبد سأل الله خير يومه وخير ما فيه أوله وآخره وسأله فواتح الخير فيه في أوله وآخره وفيه كله. ما ظنك بإنسان يسأل الله هذه المسألة وهو واثق من الله جل فإن وجد خيرا حمد الله أنه استجاب دعاءه فازداد إيمانه وكمل يقينه بالله جل جلاله. وإن وجد غير ذلك من البلاء أيقن أن وراء هذا البلاء خير. وقد يكون في الظاهر شرا لكنه في الباطن خير. ولذلك قال الله في الإشكال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فقد يأتيك الخير من حيث لا تظن. فإذا أنس العبد من الله ووثق بالله عز وجل لن يشتكي ربه إلى أحد سواه أبدا. وتجد وهو مريض احمد الله. وتجد إذا رأى نكرة في أهله وولده وثق أن الأذكار سيدعى الله عقبت هذه النكرة خيرا له في دينه ودنياه وآخره. كذلك أيضا من فوائد هذه الأذكار الشبر والشبر الذي يكون بسببها إذا نام الإنسان حفظ في نومه ولربما جاءه عدو فقتله وهو نائم ولربما جاءه شيطان يريد أن يتلبر سبيل فخذ منه. ذكر بعض المشايخ يقول كنت نائما وكان خيار طلبة العلم الذين نعرفهم نحتاجهم ولا نزكيهم الله قال كنت لا أترك المعوذات إذا نمت. قال فلما جئت يعني أويت فجاءت فرقة إلى بي أشعر باثنين يتحدثان بجواري أحدهم يقول للآخر ادخل فيه يعني تلبس فيه والجن يتلبس في الإنسان. قال ما أستطيع أنه قرأ الأذكار ما أستطيع قرأ الأذكار. وهذه الأشياء يريها الله عز وجل للعباد تتفق مع النصوص الواردة في السنة عبرة للمعتبرين وآية للمقيمين. الأذكار ما هي عبث تحفظ بها في نفسك. فإذا قلت بسم الله على أهلي ومالي ونفسي بسم الله الذي ما كان في شيء إلا باركه الله في المسألة كما قال تعالى وتبارك اسمه كما قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك. فإسم الله مبارك. أنت إذا قلت بسم الله على أهلي ومالي ونفسي نزلت البركة على أهلي ولذلك تجد الرجل الذي يحافظ على الأذكار في صباح ومساء يجد البركة في زوجته البركة في أولاده البركة في ماله البركة في أهله البركة في كل من ذكر اسم الله عليه. لأن اسم الله هو خير مع الشرك والشرك الذي جعله الله سبحانه وتعالى. كذلك أذكار الصباح والمساء تصل العبد بالله جل وعلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت في يعني ذكر الله ربنا أصبحنا براء من الحول براء من القوة لذة الإنسان أن يقول هذه الأذكار. لا يقول هذا بسرعة هذا التدبر يتفكر بمعاني من فوائد الأذكار أنها تعين عن المصالح. ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تريد الخادم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما يعينها على قال لها أولا أدلكما على خير لكما من خادم يريدان خادم يخدمه خدمهما. فقال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على خير لكم من خادم جاءوا إثناء إلى فراشكم تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34. هذا الذكر لا يحافظ عليه أحد إلا أذين على مصالحه الدينية والدنيوية إلى أرضه حتى يؤم إلى فراشه. وهذا مجرد حتى ذكر لي بعض إخوانه كان في ساعات الشدة والكرب يقول أجد أثر هذا الذكر إذا نسيته. وكان علي رضي الله عنه لم يذوق حتى ليلة الصفين ليلة الجهاد وقتها وفي شدة الجهاد والقتال ما ترك هذا
يؤام به الإنسان وتكون له قوة ومدد من الله عز وجل بشكل عجيب غريب، لكن كلما كان عنده حضور قلب عند التسليش والتحميد والتكبير للمجال كلما كان نفعه من ذلك الذكر آخر. ثم انظر إذا آوى إلى فراشه الأرض، اللهم إني أخشيت نفسي إليك وأرجعت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. كلمة طيبة تصل الإنسان بالله جل جلاله، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، أنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت بنيتك مت على الفطرة. خير كثير، ما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا بين عينيه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه، ولذلك الناس ليس بحاجة إلى الطلاسم، وليس بحاجة إلى المشاغبين، وليس بحاجة إلى الخرافيين، وليس بحاجة إلى الكهنة، ولا إلى العرافين، بحاجة إلى الله جل جلاله الذي لا تأخذه سنة ولا نهار. يا عبادي كلكم ضال إلا أنا هديته فاستهدوني أهدكم، كذلك كلنا خائفون ولا أمان لنا إلا بالله، اللهم إنا نسألك أن تؤمننا بأمانك في الدنيا والآخرة وأن تجعلنا في جوارك وحفظك وربنا فيك يا أخي يا قيوم. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار أن يحفظ عليها، وهي من أعظم الأسباب التي تعين على الهداية وعلى الثبات على الهداية، وهي التي أيضا يرى بها البركة في تعلم الإنسان وعلومه والخير الذي يكون منه بارك له فيه، لأنه سأل الله عز وجل الخير في يومه وفي نهاره وفي ليله. أما الأذكار التي تخص الأحوال مثل دخول الخلاء فإنها آكل خاصة إذا حصل حاجة أو ضرر يكون الإنسان محافظا عليها حتى يكون أبعد من الشر. الأذكار عند السفر، الأذكار في أحوال السفر المختلفة، كما لو دخل قرية قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير مما فيها وخير من فيها وعذك من شرها وشر مما فيها، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب إلينا صار في أهلها. انظر كيف السنة حببنا إلى أهلها، فأنت من فضل الله عليك أن يحبك الناس حتى الكفار يحبوك، ما في مانع أن يحبوك لأن قربتهم بغضب إليه. حببنا إلى أهلها وحبب إلينا صار في أهلها، لا يدخل لقلبك محبة أعداء الله جل وعلا أبدا، ما تحب إلا من يحبه الله، ومن يرضى عنك الله في محبته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحب فيه ووالى فيه وأعدى فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد.